شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية، تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية، والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا عبادته في هذه الأيام الطيبة الطاهرة المباركة على الوجه الذي يرضيه عنا. كل عام أنتم بخير أحبتي في الله، ويسعدني أن أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الواردة على الشاشة. أحبتي، كان متبقي معنا من اللقاء الماضي بعض الأسئلة لم يسعف الوقت بإجابتها، فأخذها سريعا وإلى أن نأخذ الأسئلة الواردة اليوم. كان عندنا الأخ محمد كان بيسأل عن طريقة الغسل من الجنابة، أي الطريقة الصحيحة للاغتسال من الجنابة. فأولا ينبغي أن نعلم أن الغسل من الجنابة له صورة تكفي، وهي صورة الفرض. الفرض أن الإنسان ينوي الاغتسال من الجنابة ويعمم البدن بالماء، هذا هو محل الفرض. يبقى بينوي رفع الحدث الأكبر ويعمم البدن بالماء، فهذا يكفي بفضل الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: خذ هذا فأفرغه على نفسك. أما الصورة المستحبة هو أن يبدأ الإنسان بغسل عضوه، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفرغ الماء على رأسه 3 حسيات حتى يبلغ شؤون رأسه، ثم بعد ذلك يجعل الماء يأتي على الشق الأيمن من جسده، ثم الشق الأيسر من جسده. فهذه هي السنة في مسألة الغسل من الجنابة. كان عندنا أيضا من الأسئلة الواردة في هذا، كانت الأخت أم هبة بتسأل عن عقيقة للأحفاد ببقرة، فهل يصح ذلك أم لا؟ يعني هي دلوقتي عندها عدة أحفاد، كانت أظن 3 ذكور أو ما شابه، فعندئذ بتسأل في هذا المضمار، هل يصح أن هي يشترك في بقرة عن الذكور الأحفاد، أم الأفضل أن هي تذبح عن كل ولد شاه أو شاتين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا صورة مثلى، وأفضل صورة بالنسبة للولد الذكر أنه عن الولد شاتين، يبقى شاتين عن الطفل في هذا، وهذا أفضل من الاشتراك في البقر والجاموس. أما الاشتراك في البقر والجاموس ففيه خلاف بين أهل العلم في شأن العقيقة، هل يجزئ أم لا؟ وجمهور العلماء على أنه يجزئ، لأنه صح الاشتراك في البدأ في البقر والجاموس فيما هو أعلى من العقيقة وهو الأضحية، وكذلك في الهدي، ففي العقيقة من باب أولى. فعندئذ لك أن السبع تحسبيه شاة، فسبعين عن كل ذكر فهكذا، لكن الأفضل نفس عن نفس، ويكون عن الذكر يعني شاتين متكافئتين كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني بالنسبة لهذه المسألة. كذلك مسألة تسأل عن مسألة الجلوس في الصلاة للتعب، الجلوس في الصلاة بسبب وجود تعب، فهل ذلك يصح أم لا يصح؟ إن الإنسان إن هي طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين: صل قائمة، فإن لم تستطع فجالسة، فإن لم تستطع فعلى جنب. فمن هنا تبين أن الإنسان يصلي، الأصل أنه يصلي قائما، ولا يسع الإنسان أن يصلي الفريضة وهو جالس إلا من عذر، فإذا كان لم يستطع القيام أو يشق عليه مشقة شديدة القيام في الصلاة، فعندئذ جاز له أن يصلي جالسا، فإن لم يستطع فعلى جنب. فهذا بالنسبة لهذا. طيب نأخذ هذا الاتصال معنا. أمة الله،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك أنا عايز أسأل سؤالين.
تفضلي.
حضرتك زوجة ثانية وهي ما عندهاش أولاد، لكن لا. هو عنده أولاد من الزوجة الأولانية، هي كده النصاب بتاعها يبقى الربع ولا الثمن في الميراث؟
لا، لو الزوج توفي يعني؟
لحد وصات الزوج.
حاضر.
هي ما عندهاش أولاد منه، لكن هو عنده أولاد من زوجة ثانية.
حاضر.
ده سؤال. ثاني سؤال، حضرتك دلوقتي يوم السبت ان شاء الله يكون وقت تعرفه.
ايوه.
وفي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم افراد السبت لوحده، فكده يصوم السبت الجمعه مع السبت، ولا وقت تعرفه بتختلف انها تصوم السبت لوحده؟
حاضر، اجيبك ان شاء الله.
جزاكم الله خير.
وجزاكم مثل بارك الله. معانا ام احمد.
نعم مولانا،
اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مولانا، أنا صمت من يوم الجمعة إن شاء الله من أول العشر، فنسيت غصب عني وخدت قشرة منجاية وكلت حتة صغيرة، فخايفة من أن أنا أكون فطرت أو حين.
حاضر. كنت صايمة يعني ونسيت وأكلت ناسية؟
أيوة الحمد لله صايمة لحد آخر يوم.
طيب.
والحمد لله من فضل ربنا بصلي الوقت بوقته، بس كل بيزيء بسرعه يا مولانا.
ايوه يعني
الله يبارك لك.
عايز تسالي عن حكم خلقك اللي بيضيء يعني ولا ايه؟
اسالك، اكمني عندي ولدين صغيرين فبيضيء خلقي بسرعه.
حاضر، اجيبك ان شاء الله.
اكمني انا برضيهم في بيت اهلي
ان شاء الله.
الله يرضى عنك يا مولانا.
بارك الله فيك. طيب اذا من ضمن الأسئلة أحبتي الواردة، الأخت أمة الله الآن كانت بتسأل، بتقول إن هي زوجة ثانية، الزوجة الثانية نصابها إيه؟ إن هي ما عندهاش أولاد من الزوج لو توفي. هي العبرة هنا إن هو الزوج له أولاد ولا ملهوش، ملهوش علاقة إذا كان منها ولا من غيرها. فطالما الزوج اللي هو توفي عنده أولاد سواء من زوجته الأولى أو الثانية، سواء، فعندئذ الزوجات كلهن يشتركن في السمن. فهذا ما دام الزوج عنده اولاد بيشتركن في السمن، ملوش علاقه بقى من مين ولا مش من مين. يعني مش شرط ان الاولاد يكونوا من حضرتك او منك، لا، طالما ان الزوج عنده اولاد فعندئذ الزوجات بيشتركن في الثمن. فهذا بالنسبه لحكم هذه المساله. بالنسبة لمسألة وقفة عرفة وإفراد السبت بالصيام، أولا حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم مختلف في تصحيحه بين أهل الحديث، ورأى كثير من أهل العلم أن متنه معلول، منهم الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى، فقال عمومات الشريعة تخالفه، وأورد في ذلك نصوصا كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الحث على صيام 3 أيام من كل شهر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين لما صامت الجمعة هل تريد أن تصومي يوما قبله؟ قالت لا. قال فيوما بعده؟ قالت لا. قال فأفطري. فدل على جواز صوم يوم السبت، وكذلك الأحاديث في فضل صوم عرفة وغيرها. على كل، إفراد السبت بالصيام في يوم عرفة يجوز، ولا حرج عليك في هذا المقام، فلك أن تصومي وتفرد السبت بالصيام، ولا حرج عليك بالنسبة ليوم عرفة. وإن صام الإنسان، وطبعا أحب أن أنتهز الفرصة وأقول يستحب الصيام في هذه الأيام والإكثار منها حتى قبل يوم عرفة، لكن أكد الأيام هو يوم عرفة، فلو أفرطي لا حرج عليك. معنا الأخ عبد الواحد.
السلام عليكم.
وطي التلفزيون لو سمحت يا استاذ عبد الواحد.
وطي التلفزيون.
تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله كل خير، ربنا يبارك.
وجزاك مثل بارك الله فيك.
لو سمحت الله يخليك، انا ليا سؤالين.
تفضل.
في سؤال مهم بالنسبه لي، يعني بالنسبه لطهاره البنات، يعني هل يجوز طهاره البنات ولا لا يجوز؟
الختان يعني.
الختان.
حاضر اجيبك.
وبعدين السؤال الثاني، احنا لما بنروح نصلي في المسجد في ناس بيجيبوا الاولاد الصغيرين ويوقفوهم في الصف، يعني بيبقى فيه فارق في الصف ما بين يعني الرجال وما بين الاولاد الصغيرين، هل هذا يجوز ولا لا يجوز؟
حاضر.
ماشي، جزاكم الله كل خير.
جزاك مثل بارك الله فيك. طيب أحبتي، كان عندنا أيضا بالنسبة للأسئلة أم أحمد بتقول نسيت وكلت وهي صايمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب وهو صائم وهو ناسي فإنما أطعمه الله عز وجل وسقاه، فعندئذ صيامك صحيح ولا حرج عليك طالما أنك كنت ناسية، ولا فرق في ذلك بين الفريضة والسنة، حق السنة زي الفريضة في هذا. معنا الأستاذ حسين. أستاذ حسين، معنا؟ طيب سلقطة قطع. يبقى إذن بالنسبة للإنسان إذا نسي وأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه وصيامه صحيح، لأنه يعني ليس على الناس حرج، وقد رفع عن، قال الرسول صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولا فرق في ذلك بين الفريضة وبين النافلة، لأن بعض الناس بيقول ده السنة تختلف عن الفريضة ولا يوجد دليل على هذا التفريق، فصومي وصيامك صحيح بارك الله فيك. كانت أم أحمد أيضا بتسأل في تقول إن خلقها بيضيق وبيكون عليها ضيق في أثناء التربية فهكذا، الأصل من العلم التي من الأخلاق التي ينبغي على المؤمن أن يربي نفسه عليها وأن يحرص على تطبيقها خلق الحلم، فالحلم هذا من الأخلاق العالية العظيمة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأشج بني عصر إن فيك لخلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة، فالحلم خلق يحبه الله سبحانه وتعالى وتحلى به الصالحون، وعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتحلى به، وقد كان صلى الله عليه وسلم يحلم إلى أبعد درجة صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفحش، لا يحب الفحش ولا التفحش، فالصبر ينبغي أن نراعيه. نأخذ اتصال أم ملك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت شيخ معي سؤالين بس.
تفضلي.
معي زوجي عم الشيخ، كل ما اقول له على طلب من بره يقول لي مثلا دي هجيبه لك وما يرضاش يرد علي. ده حصل معي حوار سنة زمان، راحوا اخواتي عايزين يدوا للعيال وعايزيني انا اقعد وحدي يعني في بيت ابويا من غير عيالي. قال لي انا علي ذنب يا عم الشيخ.
انتوا منفصلين ولا ايه؟
احنا عاوزين يعني نتعرف لهم اخذ كلمه على المصاريف وعلى اكل العيال يعني في البيت.
لا سؤال، انت دلوقتي هتنفصلي من زوجك ولا انت معاه؟
انا قاعده معاه ده، بس اخويا ما رضيش يخليني اخذ العيال معايا. اخويا انا عايز اسيب العيال لابوهم واقعد في بيت ابويا.
تسيبي بيت زوجك يعني؟
ايوه، واخلي يعني اخلي العيال مع ابوهم وما يقعد في بيت ابويا. طب انا ما رضيتش بكده. قلت له ازاي انت بتشكي منا وتبكي منا وفي الاخر عايزه تروحي له؟ نقول له بس عشان خاطر العيال.
طيب
ايوه.
السؤال الثاني.
والسؤال الثاني يا عم الشيخ، يعني
وطي التلفزيون. وطي التلفزيون يا ام ملك، اتفضلي.
السؤال الثاني يعني ان في وحده اختي في الاسلام يعني خلتني اتنقبت وكل حاجه والحمد لله، وانا قاعده بتغدى ببيت ابوي ورفع النقاب راح والدي خالي دخل علي. هو حرام ولا حلال؟
ولد ابن خالك؟
اي ابن خالي، بس يعني هو تعبان شويه بيغسل يعني. دخل انا ورفع النقاب.
حاضر.
طبعا انا اتلخمت كده ودخلت على طول.
تمام، اجيبك ان شاء الله.
ماشي يا عم الشيخ، بارك الله فيك.
وفيك بارك. كان معنا الاخت ام احمد. طيب معانا الأخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ تقبل الله منا ومنك سلام.
ومنا ومنكم صالح الأعمال بارك الله فيك.
الشيخ الله يجزاك الله خير. السؤال الأول، ما هي شروط الضحية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الثاني بارك الله فيك، هل يجوز أن نعطي الجزار الأجر من الأضحية؟ السؤال الثالث بارك الله فيك، ماذا نصنع في جلد الأضحية؟ السؤال الرابع والأخير جزاك الله خيرا، هل يجوز أن نشارك شخص ميت في نفس الأضحية؟ ولماذا نحيل يعني كبش آخر يعني حضر مثلا عن نفسه وعن
أهله؟ بتشارك ميت؟
فهل يجوز أن أشارك شخص ميت في نفس الأضحية؟
يعني حد عايز يضحي عن ميت تقصد؟
اي بس مش لهعمل له اضحي مثلا كبش خاص بيه هشاركه في نفس الكبش اللي حد باعه عنه عن اهلك، هل يجوز ولا الميت اعمل له كبش خاص بيه؟
حاضر 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 اجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك. طيب هنعود الى الاخت ام احمد اللي كانت بتقول خلقها بيضيق، فلنبغي خلق الحلم من الاخلاق الطيبه، فينبغي ان احنا نصبر انفسنا، انما الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر، فنجاهد انفسنا في ذلك. معنا الاخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. علي صوتك يا استاذ محمد.
اني احبك في الله فيه.
احبك الذي احببتني فيه وجمعني واياك في الجنه.
جزاك الله خير.
المشاهدين جميعا المشاهدات تفضل.
السؤال الاول، انا سمعت حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام عن المصورون، فانا بسال يعني انا برسم وبناتي يعني بعلم ولادي يعني الرسم وكده، بنحب الرسم، فهل حرام الرسم مثلا نرسم اشكال اولاد او بنات او حيوانات، ده حرام؟
حاضر اجيبك ان شاء الله.
السؤال الثاني، البطولات اللي هي بتاعت كمال الاجسام، لو هي اللي هو بيستعرض يعني عضلاته وكده لابس شورت تحت الركبه، هل هذا حرام ولا حلال؟
يعني ده انت تسأل عن واحد بيلعب ولا ايه؟
هو بيعرض عضلاته قدام المحكمين يعني على المسرح.
ايوه.
هل هذا حرام ولا حلال؟
بس كمال الاجسام بيلبس ملابس،
بيلبس مايو. ايوه. لا، ما في بطوله ثانيه فيها شورت، دي اسمها سوبر سليم او
حاضر اجيبك ان شاء الله.
بيلبس شورت تحت الركبه.
حاضر اجيبك ان شاء الله. فنعود أحبتي إلى مسألة الأخت أم أحمد في مسألة ضيق الخلق، فينبغي أن الإنسان يعلم أن هذا أمر لا ينبغي أن يتساهل فيه، ويحاول أن هو يتحلى بالصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن الأمور التي تعين على ذلك بالنسبة لتربية الأولاد وما إلى غير ذلك الأجر، فإن المشقة الأجر على قدر المشقة، وإن تربية الأبناء فيها أجر، فحلاوة الأجر تنسي مرارة ما الإنسان فيه، فعلى قدر ما نصبر أنفسنا ابتغاء الأجر على قدر ما نؤجر من الله، فنجاهد أنفسنا على قدر الطاقة. كان معنا الأستاذ عبد الواحد يسأل عن مسألة الختان بالنسبة للبنات، ففي هذا المقام طبعا الختان ثابت بالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مشهورا في العرب، وجاء الإسلام وأقره ولم يتحدث فيه بشيء ولم ينهى عنه في ذلك. والأصل في ذلك المقام حكمه اختلف فيه العلماء ما بين الوجوب وبين الاستحباب، ما بين الوجوب بالنسبة للمرأة وما بين الاستحباب. بالنسبة للرجل القول بالوجوب أقوى، بالنسبة للمرأة القول فيه ما بين الوجوب وبين الاستحباب، فلذلك فعله أفضل وأولى، لأن طهارة البنت أو ختان البنت ليس متعلق بعملية النجاسة زي الرجل، لأن الرجل إذا لم يتحدث له الختان بيبقى جزء من النجاسة بعد التبول عليه فيؤثر، أما المرأة فليس لذلك وإنما لضبط مسألة الشهوة. والأصل في أن ما ورد في حديث أم عطية، أشمي ولا تنهكي، يعني يكون بالقدر اليسير الذي لا يضر بالمرأة، وكل من يعترض على الختان إنما يعترض على الأخذ الكبير، وهذا غير وارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب رسالة طيبة جدا جدا لشيخ الأزهر السابق، شيخ جاد الحق علي جاد الحق عليه رحمة الله تعالى، بين فيه هذا المقام، ومما يحضرني من مقولته إن من يريد منع الختان مع وجود الاختلاط في 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 شتى المجالات فإنما يوقع الناس في الفساد. الشاهد فهو أقل أحواله أنه مستحب، بارك الله فيك. معنا اتصال، معنا أم جنة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤالين.
اتفضلي.
أول سؤال، أنا جوزي طبعا عايز أبويا هو اللي يصرف علي، أبويا هو اللي يجيب لي تليفون، أبويا اللي يأكلني لو أنا عيانة، أبويا اللي يكشف لي، فهو طبعا أنا بدأ عليه بالموت عشان هو ملوش لازمة معايا ولا مع عيالي، فأنا كده بشيل وزر. والسؤال الثاني، اللي أنا ليه أخ، أخويا ده بيوض مكس، فمراته ماشية في الغلط، فهو مش داري باللي هي بتعمله، فإحنا عايزين، إحنا عالجناه كذا مرة وهو يرجع لها تاني ويرجع في اللي هو فيه، فإحنا المرة دي
قررنا. أخويا عالجته من إيه؟ هو مريض بإيه؟ معلش.
بياخد مكس يا دكتور يا شيخ، مكس
مخدرات؟
آه، بياخد بودرة يعني بس حقن في دراعه. فمراته ماشية في الغلط، فإحنا خدناه مرتين ثلاثة وعالجناه
وهو ماشي في الغلط
تاني.
برضه
هو بياخد الحقن ومش داري باللي هي بتعمله قدامه يعني.
ماشي ماشي.
فاحنا المرة دي هنحبسه، فاحنا كده علينا وزر.
عليك وزر في ايه بقى؟
اللي احنا هنحبسه، احنا يعني الحكومة هي اللي
هتاخده. صح، احسن مما تحبسوه، ودوه مصحة.
وديناه مرتين ثلاثة ويرجع ويروح لها تاني.
حاضر.
فمش عارف انصحنا يا شيخ نعمل ايه.
حاضر، اجيبك ان شاء الله.
مع السلامة.
بارك الله. الحاجة زينب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال يا سيدنا الشيخ لو سمحت.
اتفضل يا حاج، الله يكرمك.
الله يخليك. انا واحد جاب لي تليفون حضرتك وقال لي التليفون ده واحد بيبيعه عشان عارف تليفوني بايظ، وقال لي بيبيعه ب 100 جنيه واشتريته منه، ويا ابني يكون مش بتاعه ولا يكون سرقه، وقال لي لا ده بتاعه. وخدته منه واديته 100 جنيه من هو التليفون الصيني العادي.
ايوه ايوه.
فبعد ما خدته ابني قال لي يا ماما ده التليفون ده كان واقع في عربيه والراجل سأل عليه، وسأل الراجل اللي جابه لك ده وقال له ما شفتوش. فقلت له خد يا ابني شوف صاحبه وديه له. راح ابني سأل مطرح ما هو بيشتغل، عرف طريق شغله وسأل عليه، واصحابه كلهم قالوا لا ده كان نازل فتره بسيطه، هو مش من هنا ومشي ما نعرفش طريقه فين، وكل يوم يروح يسأل عليه ومش عارفين طريقه فين. فانا اعمل ايه دلوقتي حضرتك؟
حاضر، بارك الله فيك، اجيبك ان شاء الله.
الله يخليك. يعني
بالنسبة أحبتي لي أيضا الأسئلة، كان عندنا سؤال بالنسبة للأخ أستاذ عبد الواحد، كان بيسأل برضو في مسألة أن الأولاد الصغار في الصف لما يقفوا في الصف في المسجد في صلاة الجماعة، فهل هذا يصح أم لا يصح؟ الطفل الصغير ينقسم إلى قسمين، طفل مدرك لمعنى الصلاة وطفل غير مدرك لمعنى الصلاة. يعني مدرك لمعنى الصلاة بيقف وعارف أحكام الصلاة ويقرأ قرآن ويصلي كبقية المصلين، فهذا وقوفه في الصف لا يضر. أما إذا كان الطفل لا يدري معنى الصلاة ويخرج، فهذا يشوش على المصلين ويؤذي الناس في الصلاة، فينبغي في هذا أن يعلم أولا ثم يقف في الصف أو يكون لهم مكان بمفردهم. فهذا الخلاصة. لكن اللي عارف الصلاة وبيصلي وما بيخرجش ويدخل يجوز وقوفه في الصف ولا حرج. معنا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك وكل سنة طيبين.
وفيك بارك الله يبارك فيك.
معي ثلاث أربع أسئلة أولى يا فضيلة الشيخ.
اتفضلي.
أول سؤال فضيلة الشيخ، دلوقتي إحنا لك الحمد والشكر صايمين 9 من ذي الحجة، طب هل فضل يوم الوقفة زي فضل يوم الوقفة، يعني الحسنات يوم الوقفة زي يوم زي اللي إحنا يعني صايمين 9 أيام، هو الثواب بتاع 9 أيام زي 9 الفرض بتاع يوم الوقفة؟ السؤال الثاني، بنتي كانت معذورة ويعني صامت النهارده يا دوبك أول يوم، اعتدت من النهارده لأن كان من يوم الجمعة كان في عرس طهرت وصامت النهارده.
أيوه.
والثالث سؤال لفضيلة الشيخ، دلوقتي إحنا يعني الحمد والشكر يعني إحنا فين من منى وعرفات منى وعرفات ومزدلفه، يعني احنا فين؟ احنا عملنا عمره غلابه، يعني احنا فين؟ يعني من 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 المناظر الجميله اللي نشوفوها دي، نفس رب سبحانه وتعالى يعني ينولنا الشرف العظيم ده.
نعم.
والسؤال الرابع فضلت الشيخ دلوقتي، الجايزه حلف يمين يعني فلان ما يخش عندنا ودخل، يعني كفرت اليمين دي كده ده؟
هو كفر قال ايه اليمين؟ قال ايه؟
حلف على الطلاق.
اللفظ على الطلاق اللي قاله ايه يا حاجه؟
قال على الطلاق بالثلاثه الواد ما يخش البيت.
اه يقصد تهديد
عليا، وقال لي تبقى محرم عليا زي ام واختي.
لا ده موضوع تاني.
قال لي تبقى محرم عليا زي ام واختي. خليه
يكلمني لان هنا الالفاظ مختلفه، لازم نسمع اللفظ منه بالظبط. قال ايه بالظبط؟ ماشي. معانا مصطفى.
السلام عليكم يا باشا.
استاذ مصطفى اتفضل. عليكم السلام ورحمه
الله. ازيك يا عم الشيخ، اخبار صحتك ايه؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
كل سنه وانت حضرتك طيب.
انت بالصحه والسلام.
عندي سؤالين يا
اتفضل.
عندي السؤال الاولاني، انا الفوائد بتاعه البنك دي بطلعها، عارفها حرام بطلعها.
تمام.
عندي ابن اخي تعبان، ظروفه تعبانه جدا يعني. هل اجوز ان انا اديله منها؟
لاخيك؟
ابن اخويا.
فقير؟ فقير؟
فقير جدا.
حاضر، أجيبك إن شاء الله.
عندي السؤال الثاني، عندي ابني عاوز يضحي، وقال لي يابا أنا عاوز منك مبلغ وهقسطه على شهرين.
نعم.
فقلت له يا ابني أنا مضحي، ما دام أنت ما عندكش إمكانيات، ما معكش فلوس، ما تضحيش. قال لي بالله عليك تسأل لي الشيخ. خدت بالك
هو إزاي؟ هو عايش معاك في نفس البيت ولا هو في حياة مستقلة عنك؟
عايش لوحده.
له حياة مستقلة؟
وظروف ان هو يعني واخد جزء بيجهز اخته يعني عشان الظروف.
هو دلوقتي متجوز ومخلف وكده وله حياه لوحده؟
متجوز ومخلف
له حياه لوحده. انت بعيد عنك؟
مش بعيد عنه. فقلت له هسألك الشيخ، يعني قال لي ردت مراته واقفه قالت يا بابا عشان خاطري ما تدهوش، عشان احنا علينا حاجات وما عندناش يعني اللي احنا نضحي، ما فيهاش حاجه يعني نضحي السنه الجايه.
طيب
فانا حضرتك
اجيبك حضرتك. ان شاء الله اجيبك بارك. طيب نجاوب بعض الأسئلة أولا ثم نكمل إن شاء الله. بالنسبة للأسئلة اللي كانت واردة، كان عندنا أم ملك بتسأل تقول زوجها ما بيأتيش بالطلبات وبتترك، يعني عايزينها تترك بيت زوجها وتسيب العيال. الأصل هنا إذا كان في مشكلة مع الزوج أنه لا يوفي بطلباته فينصح وتجلسي جلسة، بدل ما تذهبي وتتركي البيت وتذهبي لبيت أخيك أو ما شابه، أولا تحاول جلسة وحاحد يلزمه يبين أنه عليه نفقة واجبة، وأنه يأسم إذا لم ينفق على زوجته وعلى بناته، وأنه مطالب بالنفقة على زوجته وعلى أبنائه. فالأول نعمل جلسة نحاول فيها الإصلاح، ونحاول فيها إصلاحه وإلزامه بشيء من النفقات، ويقعد فيها حد يكون بينجبر له. فإذا انجبر إلى هذا فده أفضل والحمد لله عز وجل. إذا لم ينجبر إلى ذلك فأنت بالخيار بين أن تبقي وبين أن تنصرفي، لأن هذه نفقة واجبة ينبغي عليه أن ألا يضيعك وأن ينفق عليك في ذلك. بس نأخذ خطوة الإصلاح أولا. بارك الله فيك. طيب بتسأل، هي منقبة ودخل عليها ابن خالها وهي منتقبة، حتى لو كان مريض ابن خالك مش ما هواش محرم بالنسبة لك، فالمفروض تنتقبي عليه. فإذا كان هذا كما ذكرت يعني دخل فجأة بدون عذر وانت قمتي فليس عليك حرج، لكن تحتاطي بعد ذلك، أو إذا حدث هذا تنزلي النقاب في الحال وتبقى حريصة. بارك الله فيكي. فإذا ما حدث بدون عذر منك أو بدون إرادة منك فليس عليك فيه حرج، ولكن تسارعي يعني الابتدار الحجاب. فهذا خلاصة ما يقال. فأنت مادام اتحجبت في ساعتها وما كملتش خلاص، لكن ما ينفعش تقعدي معاه بدون حجابك. بالنسبة للأستاذ محمد، كان بيسأل عن شروط الأضحية. سريعا الأضحية طبعا الأصل فيها الأمور الأهم المهمات فيها علشان ما تفسدش، ان هو الانسان لما يذبحها يذبحها بعد صلاه العيد وليس قبل صلاه العيد، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاه فانما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاه اي بعد صلاه العيد فقد اتم نسكه واصاب سنه المسلمين. الشيء الثاني في الاضحيه وهو مهم جدا مراعاه السن، مراعاه سن الاضحيه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والمسنة بالنسبة يعني اللي هي بالنسبة للماعز بلغت سنة ودخلت في السنة الثانية، يعني لو هو المعزة سمينة وكبيرة لكن أقل من سنة لا تجزئ في الأضاحي، لأن السن حدده النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول أصل كان زمان التسمين قليل ودلوقتي التسمين كتير فمش مشكلة تفرق بدم هي سمينة، هذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بردة لما أخطأ وذبح الأضحية قبل الصلاة قال له اذبح بعد الصلاة لأن قبل صلاة العيد ما تنفعش، فقال يا رسول الله عندي جزعة هي خير من مسنة، يعني عنده حاجة ما بلغتش السن لكن لحمها كويس وكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذبحها ولا تجزئ عن أحد بعدك. فقال الرسول لا يجزئ عن أي أحد هو وساه لأنه كان ذبح ذبحا خاطئا، وقال لا تجزئ عن أحد بعدك فلا يجزئ عن أحد إنه هو لا يراعي السن مهما كانت سمينة. يبقى الأصل مراعاة السن بالنسبة للماعز سنة ودخلت في الثانية، بالنسبة للبقر والجاموس سنتين وبدأ في السنة الثالثة، بالنسبة للجمال 5 سنين وبدأ في السنة السادسة. إذا لم يتوفر هذا يصح أن أذبح جزعة من الضأن، يعني خروف يعني عدى عليه 6 أشهر ودخل في 7 أشهر إذا لم أستطع ما سبق مما ذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن. ولا يخفى أن أقول أنه لا يجزئ في الأضاحي إلا بهيمة الأنعام اللي أنا ذكرتهم هؤلاء فقط، ولا يجزئ شيء آخر غير هذا. لا يصح أن الإنسان يضحي لا بفرخة ولا ببطة ولا كلام من هذا، لأن النبي حدد صلى الله عليه وسلم والله بيّن أن الهدي يكون في بهيمة الأنعام ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وحدد النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة. كذلك الأمر اللي نرعيه في الأضحية بعد ذلك أن ألا تكون معيبة، فقال صلى الله عليه وسلم 4 لا تجزئ في الأضاحي: الأصل العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها شديدة المرض، والكثيرة التي لا تنقل اللي انكسرت وذهب مخ العظام منها اللي هي النخاع اللي بيبقى في الكوارع ده، لو وقع منها بعد ما انكسرت وجبرت لا تصح في الأضحية لأن ده نقص في شيء بيؤكل. وكذلك قال في الكثيرة التي لا تنقي والهزيلة، الهزيلة أي هي شديدة الضعف، فهذه أيضا لا تجزئ في الأضاحي. وكذلك يستشرف العين والأذن، فكذلك الأذن ينبغي ألا يكون فيها نقص، فهذه أهم الأشياء، دي العيوب الأساسية المنصوص عليها، وما كان أشد منها فهو من باب أولى. ضبطه العلماء كل عيب يؤدي إلى نقصان لحم أو نقصان في الأكل في شيء يؤكل فهذا لا يجزئ في الأضحية. أما مكسورة القرن مقطوعة الديل إلى غير ذلك فهذا لا يضر في الأضحية، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يصح أن أعطي الجزار من الأضحية أجرة؟ لا يصح، لأن حديث علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني رسول الله أن أستشرف العين والأذن ولا أعطي منها في زجارتها شيئا، يعني ما اجعلش الأضحية دي لله فآكل وأطعم وأدخر منها، فلا يصح أن أخذ منها جزء وبيعه أو جزء أجعله أجرة، أجرة الجزار من جيبي، فلو دفعت للجزار على سبيل الأجرة على سبيل الأجرة فهذا لا يجوز. أما على سبيل التصدق بعد ما أديله أجرته كاملة من جيبي وإذا كان فقيرا يعني فهذا أمر آخر، لكن اتفقت معاه هو عاوز مثلا ياخد 400 جنيه قلت له لا هديك 300 جنيه والجلد، يبقى كده الجلد أجرة، فلا يصح أن يكون الجلد أجرة، بارك الله فيك. بالنسبة كذلك لجلد الأضحية الأصل أنه يستخدم أو يتبرع به إذا كنت لا تستخدمه للجمعيات الخيرية أو ما شابه، أو تستخدمه استخدام شخصي بعد يعني دباغ. هذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة. مسألة مشاركة ميت في الأضحية في كبش، أولا الكبش لا يصلح في المشاركة، لأول شيء. الشيء اللي ينفع نشارك فيه من أول الجاموس، سبعة في البقر والجاموس والإبل اللي هي الجمال، أما الكبش بيذبح عن الرجل وأهل بيته. مسألة الأضحية عن الميت لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه المسألة أن الإنسان يضحي عن الميت، وإنما ذهب بعض أهل العلم إلى جواز أن يقول الإنسان في الأضحية التي يذبحها هذا عني وعن أهل بيتي، ويقصد بأهل بيتي الأحياء والأموات، فدخلوا ضمنا في ذلك. أما أن يقول مشاركة أو بذبح مخصوص عن الميت فهذا لم يرد، والله تعالى أعلى وأعلم. بالنسبة للأستاذ محمد كان بيسأل عن مسألة التصوير، وأنه هو بيرسم وبيعلم أبناء الرسم. لا يعني ابن عباس رضي الله عنه لما أتاه رجل يسأل مثل هذا، وكان عمله في التصوير الأشخاص ورسم الأشخاص، فبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم بأن المصور يقال له أنفخ في الروح فيما فعلت، فإذا بالرجل ارتاع في ذلك من ذلك فقال لا بأس عليك بما لا روح فيه، يعني ارسم الأشجار وارسم الأشياء التي ليس فيها روح فلا حرج عليك في هذا الباب، أو الأشياء الكرتونية التي ليس لها حقيقة في الواقع. فالأشياء التي ليس لها حقيقة في الواقع وليس لها روح كالنباتات والمناظر الطبيعية والأشياء الجميلة، هذه لا حرج عليك أبدا أن تفعلها، ابتعد فقط عما فيه الروح لورود النهي عن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، فالشاهد فيما فيه روح فقط، أما ما ليس فيه روح فليس فيه حرج، بارك الله فيك. هذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة. يقول بالنسبة لمسألة كمال الأجسام وبيعرض بشرط، المعلوم عن كمال الأجسام أن العرض بيكون بأقل من هذا، لكن على كل الأصل أن الرجل عورته من السرة إلى الركبتين، صحيح الفخذ عورة مخففة إلا أن الأصل فيها أنها عورة. وقد مر رسول الله في الحديث الحسن مر على رجل حاسر عن فخذه فقال غطي فخذك، الفخذ عورة. فإذا كان يغطي من سرته إلى فخذيه إلى الركبتين فعندئذ لا حرج عليه، والله تعالى أعلى وأعلى. أما إذا كان الفخذ بكامله يظهر فعندئذ هذا فيه حرج، مغطي معظمه فالأمر قريب، والله تعالى أعلى وأعلم. كما ذكرت يعني إذا كان سرته مغطي معظم الفخذ فالأمر فيه قريب، والله تعالى أعلى وأعلم. كان عندنا الأخت أم جنة كانت بتسأل إنها بسبب أن جوزها ممتنع عن النفقة بتدعي عليه بالموت في هذا المقام. الإنسان إذا ظلم يدعو بقدر مظلمته يا أم جنة بارك الله فيك. الأصل إن إحنا ندعي للناس بالهداية ونقول يا رب اهديه، يا رب يسر أمره، خذ بيده إليك، إلى غير ذلك، ونحاول نحن ننصحه ونجعل له قربات وندعوه وأحد يكلمه جلسات يعني، وأحد يكلمه يحاول ينصحه ويبين أنه آثم وأنه عاصي لله وأنه هيسأل أمام الله عن النفقة الواجبة هذه وأنه مطالب بهذه النفقة إلى غير ذلك. إذا لم يستجب فأنت بالخيار بين البقاء وبين الانفصال، لكن مسألة الدعاء إذا أردت أن تدعي ادعي بغيري بقدر المظلمة ولا تعتدي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر فقال سيأتي زمان على أمتي يعتدون في الدعاء وفي الطهور. فالإنسان إذا دعا يدعو بقدر المظلمة، يقول رب إني مغلوب فانتصر، يا رب عليك ممن ظلمني، بقدر المظلمة وليس بذلك. كذلك الموت هو أجال معدودة، لا يوجد أحد يعجل أجله قبل حله، فعلينا أن نفهم ذلك. طب كذلك بتسأل بمسألة أخوها في يعني مبتلى بالمخدرات، وكذلك الأصل أن أنتم تحبسوه في مصحة تحاولوا له العلاج، تأخذ له مصحة وتحاول في هذا العلاج وتأخذ السبل لعلاجه وتراع في ذلك، يعني تراع الله فيه، ما القائم عليه أو المسؤول عنه يحاول أنه هو يأخذ بيده إلى هذا ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإن كنت لا تطيق ذلك فخذه على يده من أجل ألا يقع في ذلك الأمر. وأما كون إن هو عنده زوجته بتقع في الخطأ وهو غير داري بنفسه، فالعلاج الأول نعالجه وهي كذلك تنصح ويؤخذ على يدها ويبين لأولياء أمورها، لآبائها، لإخوانها، لأوليائها أن هذه المرأة، لأن زوجها طبعا مغيب عن الوعي، فيبين أن هذه المرأة عندها مشاكل ليربوها، هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك من حبسها عن الباطل. فنحاول نحن نأخذ على يدها بإبلاغ أهل الفضل، وإن استطعنا أن نرضعها فلنرضعها. بارك الله فيك. العلاج لأخوكم، حاولوا تسارعوا في علاجه، بارك الله فيكم على قدر الطاقة. كذلك الحاجة زينب بتسأل في مسألة إن هي جالها واحد بعلاها تليفون بالخطأ على إنه هو يعني غير مسروق، وتبين إنه هو كان واقع من واحد وما أعطهوش، حاولوا يسألوا على الرجل، فعندئذ لم يستطيعوا الذهاب إلى صاحبه أو مش لاقيينه، فلك أن تنتفعي به إلى أن يظهر صاحبه، بارك الله فيك. لك، لأن صاحبه غير موجود، لو ظهر هو أولى به، لكن إلى أن يظهر لك أن تنتفع به إلى أن يظهر صاحبه. كذلك الأخت أم محمد بتسأل عن الصيام، هل الصيام في عرفة كغيره؟ يعني الصيام في هذه الأيام يدخل في جملة الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة في هذه الأيام التي نحياها أيام مباركة، والعمل الصالح فيها أعظم أجر من غيره في بقية أيام السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أعظم عند الله، أزكى عند الله، ولا أعظم أجر من خير يعمله في عشر الأضحى. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فأجر عظيم، ينبغي أن نبذل الخيرات. ربنا جعل اليوم وعاء لكل الأعمال الصالحة ومنها الصيام، فلنا نحن، فالصيام له أجر عالي في كل يوم، لكن يوم عرفة أجره أعلى، لأن يوم عرفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغير الحاج: أحتسب على الله أنه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. فصيام هذه الأيام أجرها عالي بفضل الله عز وجل، إذا سني، لأنها من جملة الأعمال الصالحة، لكن صوم يوم عرفة أجره أعلى طبعا، فأجرك سنتين. كذلك بالنسبة لابنتها، طبعا كان عندها يعني عذر الحيض، فلم تستطع الصيام إلا بعد الذهاب أكثر من يوم من الأيام، ما فيش حرك، فقال الله: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالمرأة إذا كانت عايزة يعني تضرب بيد من الطاعة في هذه الأيام ومنها الصيام، فجاءها الحيض، فعندئذ هي معذورة أمام الله، هي كانت ستصوم لو لم تكن حائضا، فلا الأجر، ولتضرب بسهم في بقية أعمال الخير. الأعمال هنا مش في هذه العشر مش مقصورة على الصيام، مقصورة عندك التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، كثرة الذكر، التسبيح، الصلاة، التهجد، قيام الليل، قراءة القرآن، صلة الأرحام. فلنفعل المتاح ونسأل الله الأجر فيما عذرنا بسببه، نجد الأجر العظيم، الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. فاستغل المتاح. حتى الأخت الحائض لو جالها الحيض، هي حريصة أنها تصوم وابتليت بالحيض، جاءها الحيض يوم عرفة، فأنت لما كنتش حائض كنت بتصومي ولا ما بتصوميش؟ كنت بتصومي، لكن الأجر بفضل الله. لكن مش معنى ذلك أن أنت حطي وما قدرتش تصومي أن أنت ابتعدت عن الأجر، راجي الأجر لأنك معذورة، واستغل اليوم، نافسي بالدعاء والذكر والاستغفار والاستكثار من التكبير المقيد والمطلق في يوم عرفة: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر والله الحمد، وكثرة الدعاء وتلهج بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالإنسان على قدر ما يبذل على قدر ما يؤجر. وعموما أفضل أهل كل عبادة كما قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى، أفضل أهل كل عبادة هم أكثرهم فيها ذكرا لله. فالمقصد الأساسي لأي عبادة هو ذكر الله سبحانه وتعالى، فعلى قدر ما نكثر من ذكر الله على قدر ما نؤجر، سواء كانت المرأة حائضا أم غير حائض، فلنستكثر ولننافس على الطاعات في كل الأحوال. بارك الله فيكم، والله تعالى أعلى وأعلم. كذلك بتسأل عن مسألة الاشتياق للحج، وبتنظر الناس في الحجيج وأن الناس في الحج والاشتياق. الإنسان على قدر ما يشتاق للمناسك ويأخذ يعني يبذل المستطاع من حج بيت الله الحرام ويأخذ بالأسباب، فإذا قدر له الحج فالحمد لله، وإذا لم يقدر له لسبب خارج عن إرادته فعلى قدر ما يتولى وعينه تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفق للذهاب للحج أو لأنه منع من الحج، على قدر ما يؤجر وعلى قدر ما يستغل المتاح في هذه الأيام الطيبة من الذكر والاستغفار والأعمال الصالحة والتوبة والإكثار من الأعمال الصالحة ومنافسة الحجيج من هنا بالأعمال الصالحة وأعمال الخير وأعمال البر، ونري الله من أنفسنا خيرا ونقول يا رب هذا ما في وسعنا، ونقول بلسان حال القائل يا سائرين إلى البيت العتيق سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، لقد أقمنا على عذر وقد رحلوا ومن أقام على عذر كمن راح. فعلى قدر بذل الوسع والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى وفعل الصالحات والاشتياق والحنين للمناسك على قدر ما يؤجر. لذلك قال الحافظ الإمام ابن رجب عليه رحمة الله، لما علم الله سبحانه وتعالى من عباده الاشتياق لبيت الله، من عباد الصالحين الاشتياق إلى بيت الله الحرام ولا يستطيع ذلك كل أحد، جعل موسم العشر عشر ذي الحجة التي نحياها أفضل أيام الدنيا ليشترك فيها القاعد والسائر في الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى. فلنستكثر من الخير نجد خيرا عظيما بإذن الله سبحانه وتعالى. كان عندنا أيضا بالنسبة للأسئلة الواردة، كانت بتقول إن كان زوج حلف وقال علي الطلاق هنا، وبعدين رجعت وقالت قالت حرام علي كأمي واختي، ده يختلف عن ده تماما. لذلك ينبغي هو نستمع منه، لأن إذا قال لو فعلت كذا تكوني علي زي أمي واختي وانت عملت، ده اسمه ظهار، لأن هذا لفظ موضوع للظهار فهذا المقام، فيراعى هذا الباب. والظهار له كفارة مخصوصة، فلذلك في ألفاظ الطلاق بالذات يفضل ان الزوج هو اللي يسأل، لانه عارف اللفظ اللي خرج منه. هي ترددت بين علي الطلاق وبين تحرام علي، ففي فرق بين يقول علي الطلاق وفرق بين يقول تحرمي علي بس، وفرق ان قال تحرمي علي زي امي واختي، كل واحدة لها حكم. فنستمع منه اللفظ الذي قاله بالتحديد ثم نجيب بارك الله فيكم في هذا الاصل الذي يكون في هذا الباب، فاللي احنا نراعيه في هذا المقام. طيب كذلك كان عنده الأستاذ مصطفى بيقول في فوائد ربوية يريد أن يتخلص منها، وهو يريد أن يعطيها لابن أخيه الفقير، هل يصح؟ يصح إعطائها لذلك، لأن هذا مال ينبغي عليك أن تتخلص منه، ويصح أن يعطى للفقراء على الراجح. فإذا كان فقيرا فيصح، لا يصح أن تستفيد أنت منه، لكن تصدقك به على الفقير جائز، والله تعالى أعلى وأعلم. كذلك بيسأل ابنه عاوز يستلف علشان يضحي. الإنسان مش مطالب أنه يستلف من أجل أن يقوم بالأضحية، مش مطالب أنه هو يستلف من أجل أن يقوم بالأضحية. أنت بتسأل بتقول لو أنا ضحيت يا أستاذ مصطفى، هل أنا لو ضحيت عن يبقى هو يدخل معايا؟ لا، هو في بيت مستقل. الإنسان لما بيضحي مثلا بكبش أو بمعز أو هكذا، أو بسبع في البقر أو بسبع في البدنة، السبع الواحد أو الكبش أو الماعز، فده عن الراجل وأهل بيته اللي عايشين معاه اللي بينفق عليهم. لكن المستقل في بيته دوت ده عاوز يضحي، هو يضحي عن نفسه في هذا المقام، مش داخل معاك، أو يشترك في سبع ثاني معك يبقى ده هذا المقام، أو تجيب له سبع خاص به. لكن كون أنه هو غير مستطيع مش مطالب أن يستلف من أجل أن يضح. فالأضحية سنة إذا كان الإنسان يستطيع أن يفعلها فهكذا. يعني الإنسان الفقير ليس عليه زكاة المال الواجبة، فليس عليه كذلك أنه يستلف علشان يضحي في هذا المقام، فهو غير مطالب أنه يستلف من أجل أن يضحي وحالته فقيرة وغير مستطيع في هذا المقام. أما إذا كان يعلم من نفسه، يعلم من نفسه أنه هو عنده مال سيأتيه ويقدر يسدد الأقساط، فاشترى بالقسط على اعتبار أنه هو دخله هيكفي أن يسدد الأقساط، فعندئذ يجوز أن يشتريها بالقسط لأنه عارف من نفسه أن دخله هيكفي لسداد الأقساط. عموما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والإنسان مش مطالب أنه هو يعني يكلف نفسه أكثر مما تطيق، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا يعني خلاصة ما يقال في هذا الباب وفيما يخص هذه الأمور. وأحب أن أوصي إخواني وأحبابي أحبتي في الله في نهاية هذا اللقاء، لأن طبعا الوقت أزف معنا والحمد لله أنهينا الأسئلة الواردة، لكن ليس بوسعنا استقبال أسئلة أكثر لأن الوقت أزف أحبتي. لكن أحب أن أوصي نفسي وإخواني وأحبابي وكل المشاهدين والمشاهدات في هذه الأيام من أن نري الله من أنفسنا خيرا. نحن في أيام عظيمة هي أفضل أيام الدنيا، ينبغي أن نعرف فضلها وأن نعرف شرفها وأن لا نغفل عنها، وأن نعلم أن تعظيمنا لهذه الأيام هو فرع عن تعظيمنا لله سبحانه وتعالى، لأن من تعظيم الله أن نعظم شعائر الله. قال الله: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وفي الآية الأخرى: فهو خير له عند ربه. فخير للإنسان عند الله، وعلامة على تقوى الإنسان أن نعظم ما عظمه الله، وهذه أيام عظمها الله، فينبغي أن نعظمها بالبعد عن المعاصي، بالتوبة، بالاستغفار، بالاستكثار من الأعمال الصالحة. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وهذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله من أن أذكركم به وأنساه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية،
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية، تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية، والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.